واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور، الحلقة الثالثة. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. في الحلقة الماضية ذكرت لكم سؤالين لم أتمكن من أن أكمل إجابتي على السؤال الأول. السؤال الأول: هل يمكن أن يكون أحمد الشرع أبو محمد الجولاني هو السفياني؟ تحدثت عن بدائي وما يرتبط بهذا الموضوع، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، ثم أجبت إجابة واضحة بأن الجولان هذا قطعان ما هو بالسفياني الذي حدثتنا عنه الروايات، وإن كان الجولاني سفياني المنهج، هذا شأن آخر، لأن السؤال عن الشخص السفياني الذي يكون أول العلامات الحتمية لظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بينت لكم من أن جملة من الأحداث والوقائع لابد أن تتحقق على الأرض قبل ظهور السفياني، حدثتكم عنها بنحو إجمالي، ثم بدأت معكم في جولة بين الأحاديث المعصومية التي ترتبط بهذه الجهة، بجهة الوقائع والأحداث التي لا بد أن تقع في منطقة الظهور وفي خارجها قبل ظهور السفياني في شهر رجب العلامات. قرأت طائفة من الأحاديث من كتاب الغيبة للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. سأكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية من هذه الجولة بين الأحاديث المعصومية. في الصفحة 78 بعد 200، إنه الحديث 42 بسند النعماني عن يعقوب ابن السراج، قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: متى فرج شيعتكم؟ فقال: إذا اختلف ولد العباس. لابد من حكم عباسي في بغداد والكوفة قبل السفياني، ولابد من اختلافهم، وهذا الاختلاف سيقود إلى اقتتال شيعي شيعي عند النجف والكوفة في المنطقة المقدسة في العراق ما بين كربلاء والكوفة والنجف. إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم، وها سلطانهم بعد أن يختلفوا، لن يسقط سلطانهم وإنما سيبقى حكمهم موجودا إلى ظهور السفياني، يكاد أن يقع لكنه يقوم، الروايات هكذا أخبرتنا، وقد شاهدنا هذا في السنوات الماضية، يكاد الحكم العباسي في بغداد أن يقع لكنه بعد ذلك يقوم، وكأن شيئا ما أصابه في جانب من جوانبه، الأئمة أخبرونا بذلك، هذا ما هو كلامي. فيعقوب ابن السراج يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: متى فرج شيعتكم؟ فقال إذا اختلف ولد العباس ووها ضعف ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها خلعت العرب أعنتها أي خرجت عن سيطرة حكامها وطواغيتها. وقد رأينا هذا فيما يسمى بأحداث الربيع العربي، لكن الأمر سيتكرر بنحو أقوى في الأيام القادمة. الأمر سيكون مضطربا جدا، فهذا التعبير الذي هو تعبير استعارة أدبية يشير إلى اضطراب شديد، لأن الخيول إذا ما خلعت أعنتها وراحت تجري فإنها ستضرب كل حجر ومدر ولن يستقيم سيرها، وراكبها سيتدحرج على الأرض أو ربما يقع تحت حوافرها، وكل هذا يشير إلى اضطراب عظيم. إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية. هذا التعبير تعبير إشارة عن الذين يمتلكون قوة يمتلكون أسلحة، ستكثر الجماعات المسلحة في العالم العربي، وخصوصا في المشرق العربي. ستأتينا رواية تخبرنا من أن الأمر سيكون واضحا في السعودية بقرينة بيعة الصبي، لأننا إذا جمعنا هذه الروايات وهذه الأحاديث فلا نجد تطبيقا محتملا تطبيقا تقريبيا لهذا العنوان الصبي. لابد أن تعرفوا من أن علماء المؤسسة الدينية الوهابية في السعودية في مجالسهم الخاصة وليس في العلن حينما يتحدثون عن محمد ابن سلمان يصفونه بالصبي، والأمر هو فيما بين الكبار من أولاد عبد العزيز آل سعود ممن قمعهم سلمان وولده محمد، وإن كانوا في مجلس البيعة، هذا المجلس الذي ينصب الملك من آل سعود حينما يموت الملك الحاضر، فيما بينهم حينما يتحدثون عن محمد ابن سلمان يصفونه بالصبي. ماذا تقول الرواية في الصفحة
الثانية والثمانين بعد المئتين، إنه الحديث الثاني والخمسون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته. إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته. من مجموع القرائن فإن الصبي هو ابن سلمان، وإنما تظهر بيعته متى؟ بعد موت أبيه، بعد موت السابع من ولد فلان، مثل ما مر علينا في الرواية في الحلقة الماضية، بعد انتهاء ملكه، فحينما ينتهي ملكه، وذلك يعني أنه يكون قد خرج من هذه الدنيا، قد مات، فتأتي بيعة الصبي. إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته، إنها المجموعات المسلحة الميليشيات، وهي منتشرة في منطقة الشرق الأوسط، في العراق، في سوريا، في فلسطين، في لبنان، في اليمن، في السودان، في ليبيا، تنتشر المجموعات المسلحة في هذه البلدان وفي غيرها من البلدان الأفريقية الأخرى. الأمر سينتشر في بقية الدول، في السعودية ودول الخليج الأخرى، وسيتعمق الأمر في العراق أكثر. إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته، وبينت لكم في الحلقة الماضية من أن الصياصي التي هي جمع لصيصية يراد منها قرون الثيران، قرون الحيوانات، أسلحة الحيوانات، ويراد من صيصية الديك المخلب الذي يستعمله في التهاوش والتناوش، في الصراع، في القتال، المخلب الذي يقع خلف رجله. أعود إلى الرواية المتقدمة التي قرأت منها قبل قليل. متى فرج شيعتكم؟ فيقول الصادق صلوات الله عليه: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها، ورفع كل ذي صيصية صيصيته، وظهر السفياني وأقبل اليماني إلى بقية الرواية. إذن فهذه الوقائع تكون قبل السفياني. إذا اختلف ولد العباس، وما قرأته في الرواية من الوقائع الأخرى ستتحقق كل تلك المضامين قبل ظهور السفياني. في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئتين، الحديث السابع والخمسون بسنده، بسند النعماني عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة، وقد هدم حائط مسجد الكوفة في 29/7/2013 للميلاد، ولا زال الهدم موجودا بل قد توسع خلال السنوات الماضية، يحاولون الآن أن يعمروا ما حدث من هدم في جدار المسجد. العلامة تحققت، فإن هادمه لا يبني، الذي هدمه ما بناه، والذي يحاول بناءه هو غير هادمه. الرواية ما قالت من أنه لن يعمر ولن يبنى، وإنما قالت من أن هادمه لن يقوم ببنائه. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، وقد عرضت التفاصيل الفيزيائية والجغرافية لهذا الهدم في مجموعة من الصور والوثائق والفيديوهات في حلقات مختصة بهذا الموضوع، يمكنكم أن تراجعوها. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار ابن مسعود، وشخصت موقع دار ابن مسعود من الوثائق التاريخية. وما وقع من هدم فهو كما تقول الرواية في مؤخر المسجد مما يلي دار ابن مسعود، بالضبط كما تقول هذه الكلمات. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان بني العباس. الحكم الثاني: أما إن هادمه لا يبني، الذي هدمه لم يقم ببنائه، والذي يحاول أن يبنيه ما هو الذي هدمه؟ العلامة تحققت. في الصفحة 88 بعد المئتين، الحديث 65 عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة، حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. لماذا؟ لأنه كلما هدأ جانب من الفتنة الشامية ثار جانب آخر، وسيبقى حال الشام هكذا، ستهدأ الفتنة مقدارا من الزمن ثم تعود من جهة أخرى. هذه الفتنة هي الرحم الذي سيخرج منه السفياني، ستبقى الفتنة الشامية هذه، لن تهدأ. إذا ما هدأت فإنها ستهدأ مؤقتا. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة. الكوفة موجودة بنحو حسي وفيزيائي وجغرافي في العراق، وكذلك الحيرة. فالحيرة منطقة أثرية تعود إلى زمان المناذرة، دولة المناذرة في العصر الجاهلي، وهناك مدينة معاصرة موجودة في العراق، إنها قريبة من الكوفة والنجف، مدينة الحيرة. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، قتلاهم على سواء، الطرفان المتقاتلان، الأطراف المتقاتلة على باطل، على باطل، ولذلك قتلاهم على سواء، فليس هناك من طرف حق حتى يتميز على طرف الباطل. القتل على حد سواء، لأنهم جميعا يقاتلون على باطل. وهذا يعيدنا إلى ما جاء مرويا في الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 329، وهو أستاذ النعماني. والنعماني هذا يعرف في كتبنا بأنه كاتب الكليني، لأنه قد ساعد الكليني في كتابة الكافي، اعتمد عليه الكليني كثيرا. الكليني توفي سنة 329 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. والنعماني توفي من بعده سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى أيضا، وكان مساعدا ومعينا للكليني على ما جمعه في موسوعة الكافي الشريف. ومن خلال الخبرة التي أتقنها وهو يتتلمذ على يد الكليني ألف هذا الكتاب. هذا الكتاب من نوادر كتبنا، أتحدث عن غيبة النعماني، مع صغر حجمه لكنه جماع لعيون الأحاديث في موضوعها، ولأمهات الأخبار والروايات. من هنا فإنكم تجدونني دائما، وليس الآن وعبر ما مر من العقود من عمري، إنني دائما أعتمد على هذا الكتاب. فهذا الكتاب درة الكتب عندنا في موضوعها، في موضوع الغيبة والظهور. أعود إلى الكافي الشريف وطبعة دار الأسوة، طهران إيران، وهذا هو الجزء الأول من الكافي، في الصفحة 80 بعد 300، إنه الحديث 11، الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة فقط. بسنده، بسند الكليني، عن المفضل بن عمر، الإمام الصادق يحدث المفضل بن عمر فيقول، يحدثه عن العراق، عن الكوفة، فالمفضل بن عمر عراقي كوفي، وقد زار الإمام الصادق في المدينة، فالإمام يحدثه عن مجريات تقع في قادم الأيام ونحن نعايشها. الإمام هكذا يقول: ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. إنها رايات شيعية، لذلك قال الإمام عنها مشتبهة. متى رفع هذا العدد من الرايات؟ هل كان في الزمن العباسي أم كان ذلك في زمن الدولة العثمانية؟ العراق محكوم من النصاب ومن أعداء العترة الطاهرة على طول الخط. بعد 2003 فسح المجال للشيعة، ولقد عبث الشيعة عبثا بالعراق لا مثيل له، عبثوا بأنفسهم وعبثوا بالآخرين. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. مشتبهة شعاراتها قد تكون خداعة، قد تخدع الناس فإنها ترفع شعارات حق، لكن حقيقة تلك الرايات حقيقة باطل. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. ليس هناك من راية مهتدية، هؤلاء هم الذين سيتقاتلون، وهؤلاء قتلاهم على حد سواء. لماذا؟ لأن الرايات هذه رايات ضلال، رايات مشتبهة، رايات ضاع منهجها ما بين الحق والباطل. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. الإمام يتحدث عن زمان الغيبة، الرواية طويلة لا أريد أن أقرأها بالكامل. المفضل يقول: فبكيت. الإمام الصادق يقول له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ هذه كنية من كنى المفضل. المفضل يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله أيضا. فقال الصادق للمفضل بعد أن بكى المفضل: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: لماذا بكى المفضل؟ لأن الواقع الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق واقع عراقي، والمفضل عراقي. فلما سأله الإمام: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ المفضل يقول: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ هذا هو الضلال بعينه. المفضل يقول: وفي مجلسه قوة، فتحة، نافذة، مجال لدخول الشمس، وفي مجلسه قوة تدخل فيها الشمس. الإمام يسأل المفضل: أبينة هذه؟ يشير إلى الشمس. أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس في الوقت الذي ترتفع فيه هذه الرايات المشتبهة. أمر أهل البيت واضح، أمر أهل البيت كاسح يكسح الضلال أمامه، أمر أهل البيت قوي في نفسه. إذا كنا نحترم عقولنا، إذا كنا نحترم عقولنا ونتدبر في الواقع الذي حولنا ونقبل على التمسك بالحقائق من دون أن نضحك على أنفسنا، في الحلقة الأولى ذكرت ملاحظة مهمة، علينا أن نحذر من الجهات التي تضحك علينا. الجهة الأولى إبليس الأبالسة مع منظومته بكل تفاصيلها، والجهة الثانية رجال الدين، رجال الدين ألا لعنة الله عليهم، أصحاب العمائم في واقعنا الشيعي، أصحاب العمائم السوداء وأصحاب العمائم البيضاء، ألا لعنة الله عليهم جميعا، لا أستثني منهم إلا من قام الدليل على أنه ليس على المذهب الطوسي. إذا قام الدليل على أن المعمم بالعمامة السوداء أو بالعمامة البيضاء ليس على المذهب الطوسي، فإنني أخرجه من اللعن هذا. ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم ومن أعلاهم إلى أسفلهم. هذه الجهة الثانية التي تضحك علينا. الجهة الثالثة الناس عموما، الكثرة المتكاثرة، هؤلاء الحمير الذين لا يميزون بين القرد والأمير، الكثرة المتكاثرة، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك القليل من الأفراد هم الذين يضحكون علينا، وقد يكون فرد واحد هو الذي يضحك علينا. الناس إن قلوا أو كثروا، والضاحك الرابع علينا نحن الذين نضحك على أنفسنا، كما يقول صلى الله عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هؤلاء هم الذين يضحكون علينا. الذي يبحث عن الحقيقة عليه أن يكون على حذر، حينئذ سيرى أمر إمام زمانه أبين من الشمس. فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. إذن هناك جهة تختلف عن كل هذه الرايات، عليكم أن تتفحصوها وأن تبحثوا عنها. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو واضح جدا. الرايات مشتبهة لأنها متشابهة، متشابهة في أهدافها، متشابهة في منهجها، وإن كانت مختلفة فيما بينها، وإلا لماذا تعددت هذه الرايات؟ لكنها تتشابه في شعاراتها. القادة الذين يقودون هذه المجموعات متشابهون، متشابهون في فكرهم وفي ثقافتهم. هذه الثقافة القطبية النجسة هي التي أنشأت في الواقع الشيعي هذه الرايات. قطعاً رايات المرجعيات الشيعية في أول القائمة، فكل مرجعية تمثل راية. الحديث عن الرايات ليس عن قماش وسارية خشبية أو حديدية. الراية هي الجهة التي تتبنى منهجا معينا، ليس الحديث هنا عن قماش وعن ساريات أعلام من الخشب أو الحديد. الكلام هنا عن مناهج وعن قيادات وعن شعارات لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. ولذا إمامنا الصادق يقول للمفضل بعد أن حدثه عن الرايات المشتبهة هذه: أمرنا أبين من هذه الشمس، سيكون واضحا جليا يدل على نفسه بنفسه. الواقع بين أيديكم وتفحصوا الحقائق. هذه القناة، أتحدث عن قناة القمر، عامل مساعد لكم في أن تشخصوا المسار الصحيح. أنا لا أدعوكم لاتباعي، وإنما أدعوكم أن تحترموا عقولكم وأن تتبصروا في هذه الحقائق. فأنا آتيكم باللبن من ضرع أمه، هذه كتبنا القديمة الأصلية، وهذه كلمات أئمتكم، وهذا الواقع أمام أعينكم، فاحترموا عقولكم وانظروا إلى هذه الحقائق، وضعوا أقدامكم في الطريق الذي يقودكم إلى إمام زمانكم. أأدركنا ظهور إمامنا في حياتنا، أو أننا وفقنا للتمهيد لمشروعه الذي سيتحقق في العقود القادمة للأجيال القادمة؟ أعود إلى الرواية التي نقلها لنا جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء. هذه الوقائع ستكون قريبة من زمان العلامات الحتمية. المنادي الذي ينادي من السماء من العلامات الحتمية والتي ستتحقق بعد ظهور السفياني. فهذا الاقتتال الشيعي ليس واضحا لحد الآن، أما الفتنة الشامية فهي موجودة بين أعيننا، نشاهد ونسمع أخبارها كل يوم منذ سنين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مرحوم يطرد سبحانك يا لا خلصنا من النار.
في الصفحة 88 بعد 200 إنه الحديث 67 حديث طويل مفصل سأقرأ جانبا منه مما يرتبط بحديثنا في هذه الحلقات. بسند النعماني عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك. الإمام الباقر يتحدث عن اختلاف بني العباس في حكمهم الثاني بقرينة ما سيأتي من حديث عن التفاصيل والوقائع التي ترتبط بمرحلة الإرهاصات ومرحلة العلامات الحتمية وما يرتبط بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، إما من بعدي عني أو من بعدي عني، والمعنى واحد. ولكن حدث به من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية. هذا الخسف في منطقة الجابية سيكون قبل ظهور السفياني، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة. حديث عن التغول التركي، وقد نزل إخوان الترك نزلوا الجزيرة، هذه طلائعهم منذ سنين، وهؤلاء الذين في دمشق هؤلاء هم إخوان الترك. هؤلاء أخوة للترك في الهدف والبرنامج، وهؤلاء هم نتاج من نتاج جماعة الإخوان. الحركات الإرهابية الإسلامية في العالم بقضها وقضيضها خرجت من عباءة هذه الجماعة الإرهابية، أتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين. المنهج موحد، فكر سيد قطب لعنة الله عليه، هذا الرجل الذي هو
عبارة عن مجموعة من العقد النفسية والأمراض الأخلاقية مع الأمراض الجسدية. هو الذي أنتج المنهج الإجرامي الإرهابي الذي تدين به هذه المجموعات الإرهابية في العالم. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم من القرائن، نحن لا نملك دليلا على ذلك، فمارقة الروم الولايات المتحدة الأمريكية، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. هذه الحوادث ما وقعت لحد الآن، فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا إلى آخر ما جاء في الرواية من التفاصيل. فهذه الوقائع كهرج الروم كإقبال إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، كاختلاف بني العباس، كراية الأبقع وراية الأصهب إلى سائر المضامين الأخرى، هذه الوقائع تتحقق على أرض منطقة الظهور قبل ظهور السفياني. وماذا بعد؟ في الصفحة 300 إنه الحديث 8 بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي يقول: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن السفياني فقال: وأنا لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. السفياني أموي، الشيصباني عباسي عراقي، يخرج من أرض كوفان، إنه كوفي عراقي عباسي، وأنا لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم. فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم. إذن عندنا الشيصباني، وعندنا كذلك صاحب البرقع. أقرأ عليكم من كتاب الغيبة للطوسي، محمد ابن الحسن الطوسي، إنه إمام المذهب الطوسي الذي أسسه في النجف، في حوزة النجف، سنة 448
الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200 بسنده بسند الطوسي عن عمر ابن أبان الكلبي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن صاحب السفياني الذي سيطرح رحله في رحبة الكوفة. لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. أما إن إمارتكم يومئذ، الإمام يتحدث عن الزمان القريب الملاصق لظهور السفياني، إنه زمان العباسيين. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. هذا كلام صادق ما هو كلام، والذي ينقل الرواية هو إمام العباسيين في العراق، هو الطوسي. أما إن إمارتكم يومئذ، إنها الإمارة الشيعية، يخاطب الشيعة، الإمام الصادق يخاطب الشيعة هنا. أما إن إمارتكم، إنها إمارتكم الشيعية يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم، إلى أن يقول أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. هذا هو واقع الحكم الشيعي في العراق في الزمن القريب من ظهور السفياني، لأن الإمام يقول كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى منادي طرح رحله، أي أن الكوفة فتحت أبوابها لصاحب السفياني، لأن مراجع الكوفة، لأن مراجع النجف سيبايعونه، لأن شيعة العراق سيبايعون السفياني. ما أنا الذي أقول، إمامنا السجاد هو الذي يقول في الأحاديث الشريفة، إمامنا السجاد يخبرنا عن أن شيعة العراق سيبايعون السفياني. كيف سيبايعونه؟ لابد أن فتاوى مراجعهم هي التي تأمرهم بذلك. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. طرح رحله لأنه في غاية الأمن والأمان، فنادى مناديه، منادي قائد جيش السفياني، من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. الذين يعيشون في النجف ما هم من شيعة علي، لأن قائد جيش السفياني يخاطب النجفيين، يقول لهم من جاء برأس رجل من شيعة علي. هؤلاء هم الذين ليسوا على المذهب الطوسي، أما أهل النجف فإنهم على المذهب الطوسي، ومن كان على المذهب الطوسي فما هو من شيعة علي. وهذا حال شيعة العراق، من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم. إذن أنت من أي مجموعة؟ ألست من شيعة علي؟ يا أيها النجفيون، ألا تفتخرون دائما وتقولون نحن أولاد علي؟ هذا حال النجف في الزمان القريب من ظهور السفياني. أما إن إمارتكم
شيعة العراق يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم من الشيعة يقول بقولكم شيعي يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. هذه المضامين خطيرة خطيرة جدا. هل تعرفون أين أنتم يا أيها الشيعة، يا شيعة العراق؟ هل تعرفون أين أنتم؟ هذه كلمات أئمتكم، هذا ما هو كلامي. أنا لا أحدثكم عن الفيسبوك، أنا لا أحدثكم من كتب الوهابيين، هذا الطوسي إمام مذهبكم أنتم يا أيها الطوسيون، وهذه الكلمات واضحة. لا يضحك عليكم أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من حمير المرجعية، لا يضحكون عليكم ويحرفون هذه الروايات. هذه الروايات واضحة وصريحة مثلما أبينها لكم. قفوا قليلا، قفوا قليلا، إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم تسيرون وراء رايات الضلال، وراء الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. قفوا قليلا، قفوا قليلا وتدبروا في حالكم. لماذا تبقون يا أهل العراق دائما بهذا الحال عبر التاريخ وأنتم تخالفون العترة الطاهرة في الوقت الذي تقولون إننا شيعة العترة الطاهرة؟ لماذا تفعلون هذا؟ أما آن لكم أن تتعظوا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس: في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة، وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، وطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. صفحة 315 من غيبة النعماني، إنه الحديث 11.
بسند النعماني عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليه: أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس. فقال: كذبوا، إنه لا يقوم وإن سلطانهم لقائم. الحديث عن الحكم العباسي الثاني والذي سيبقى موجودا في بغداد والكوفة إلى زمان ظهور السفياني. الحسن ابن الجهم: قلت للرضا أصلحك الله، إنهم يتحدثون، الذين يخالفون منهج أهل البيت في زمان إمامنا الرضا صلوات الله عليه، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس. فقال: كذبوا، إنه ليقوم السفياني وإن سلطانهم سلطان العباسيين لقائم. صفحة 317، إنه الحديث 16. عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات وسلام عليه ولعنة على أعدائه ومنكريه، الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة. أمير المؤمنين يقول: فإذا كان ذلك بعد حدوث سلسلة من الوقائع والأحداث، فإذا كان ذلك فانظروا، ابحثوا عن هذه الواقعة قد لا تكون مشخصة للجميع، فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، إنها من مدن ريف دمشق، تقع في شرق دمشق، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس. الوادي اليابس منطقة صخرية تمتد ما بين سورية والأردن وفلسطين، لكن الحديث هنا عن سورية، عن الوادي اليابس في سورية. هذه المنطقة صخورها يابسة وكانوا يصنعون منها الرحى، صخور الرحى التي تستعمل للطحن تجلب من الوادي اليابس، لأن صخور أرضه جافة يابسة يستعينون بها على طحن ما يريدون أن يطحنوه. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي. لقد دخلنا في مرحلة العلامات الحتمية، إذن لابد
من مجريات تجري في منطقة الجابية في الشام وفي منطقة حرستا كذلك. ومر هذا في أحاديثهم الشريفة علينا. هناك شيء مهم لابد أن يتحقق على أرض الواقع قبل ظهور السفياني: حالة التشتت السياسي والاجتماعي في منطقة الظهور في كل دول منطقة الظهور وفي الدول التي تجاورها. في الصفحة 62 بعد 200 إنه الحديث 13 بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، الحديث طويل، أقرأ من الحديث ما أحتاجه، ما أحتاجه فيما أنا منشغل بالحديث عنه. الإمام الباقر يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، إلى آخر ما جاء في الرواية من تفصيل في هذا المضمون. لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات فقد انقضى وقت كثير من وقت الحلقة وبقي عندي السؤال الثاني لابد أن أجيب عليه حتى يتكامل الموضوع. الرواية فيها تفصيل يمكنكم أن تعودوا إلى المصدر ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن تفاصيل هذه الرواية. خلاصة الكلام: هناك مجموعة من الوقائع والأحداث التي تقع في منطقة الظهور وفي خارجها قبل ظهور السفياني، وكل تلك الوقائع لم تكن قد وقعت ولم تكن قد تحققت، فهذا يعني أن السفياني ليس موجودا بيننا. حينما أقول ليس موجودا بيننا ليس موجودا ظاهرا، أنا لا أعلم هل أن السفياني في هذا الزمان موجود أو ليس موجودا. فحينما أقول من أن السفياني ليس موجودا بيننا بحسب ما يرتبط بكونه علامة من العلامات الحتمية، أعتقد أن الجواب صار واضحا ومشخصا وبينا وقطعيا. فهذا الجولاني ما هو بالسفياني وإن كان منهجه منهجا سفيانيا. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
السؤال الثاني، حيث وعدتكم أن أجيب عليه في هذه الحلقة، وأعتقد أن السؤال الثاني أهم بكثير من السؤال الأول. السؤال الثاني هكذا يقول: ما الذي يجري في سوريا الآن؟ أقول من أننا لن نستطيع أن نفهم ما يجري في سوريا الآن حتى نحيط علما بمجموعة من المعطيات، حينئذ تتكشف الصورة لنا واضحة جلية بينة. سأشير إلى أهم هذه الأمور. طبيعة الفتنة الشامية لابد أن نعرفها. الفتنة الشامية موجودة أمام أعيننا، ومنذ 2013 للميلاد الفتنة الشامية تتحرك أمام أعيننا. طبيعة هذه الفتنة أنها متعددة الأطراف، هناك أطراف كثيرة ترتبط بخارطة الفتنة الشامية، والأمر واضح لديكم. سوريا هي أكثر أرض في العالم رفعت فيها رايات، وإلى هذه اللحظة من رايات الدول العظمى إلى رايات المجموعات الإرهابية على اختلاف أشكالها، إلى رايات المعارضة منها الذي يتبنى الوطنية ومنها الذي يتبنى القومية وهكذا، ومنها ومنها رايات دول الجوار، رايات دول كثيرة من الدول العربية والإسلامية وغيرهما. فطبيعة الفتنة الشامية، الفتنة السورية، أنها متعددة الأطراف، وكل طرف له غاياته، أهدافه، دوافعه، مصالحه. هناك ما يظهره وهناك ما يسره ويخفيه. على سبيل المثال، الطرف الروسي طرف واضح في الفتنة الشامية. لابد أن نعرف من أن الروس عبر تاريخهم غدارون، لم يفوا لأحد من حلفائهم. ادرسوا التاريخ بدقة. علاقة جمال عبد الناصر بالروس انتهت بغدرهم به. الروس غدروا بعبد الناصر. لا أجد وقتا للحديث عن التفاصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر والوثائق. الروس غدروا بعبد الناصر، والروس غدروا بأنور السادات، وأحد الأسباب التي دفعته إلى أن يلقي بنفسه في أحضان إسرائيل وفي أحضان الولايات المتحدة الأمريكية غدر الروس. الروس غدروا بأنور السادات، والروس غدروا بصدام حسين. ما إن أدركوا أن الأمريكان قادمون خرجوا بقضهم وقضيضهم، وأخذوا معهم أهم الأجهزة وأهم ما زودوا العراق به من التكنولوجيا المتطورة. هذا اتفاق فيما بينهم وبين العراق. إذا ما أحسوا بأن الأمريكان سيسيطرون على العراق، فإن الروس يأخذون هذه التكنولوجيا، لا يريدونها أن تقع بيد الأمريكان. خرج الروس من العراق وغدروا بصدام حسين، وغدروا بمعمر القذافي. هذا هو التاريخ الروس. وغدروا ببشار الأسد، لكنهم ما خرجوا من سوريا. لماذا؟ لأنهم أساسا جاءوا لسوريا لهدف لا علاقة له ببشار الأسد. مجيئهم لأجل بشار الأسد هذا يقال في الإعلام. الحكاية تعود بنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكان يريدون تدمير روسيا، وتدميرها يبدأ من تدمير الاقتصاد. الأمريكان أرادوا أن يوصلوا غاز قطر. قطر نفخت في السنوات الماضية لأجل هذا الموضوع، نفخت دوليا لأجل هذا الموضوع. فأراد الأمريكان أن يمدوا أنبوبا عملاقا ينقلون الغاز من قطر. هذا الأنبوب يصل إلى أوروبا عبر سوريا. المكان منحصر، لا بد أن يمر بسوريا. حين علم الروس بذلك جاءوا فاستقروا في سوريا، وإلا فإنهم خرجوا من العراق وخرجوا من ليبيا، لكنهم بقوا في سوريا ليس وفاء من عندهم، ولكنهم بقوا لأنهم جاءوا لهدف، لا زال هذا الهدف موجودا. فإذا ما خرجوا يعلمون أن الأمريكان سيعودون إلى هذا المشروع القديم. الأمريكان حينما وجدوا أن مشروعهم الذي يمر عبر سوريا قد توقف، فحركوا الحرب في أوكرانيا. وهناك ارتباط وثيق في كواليس ما يجري في سوريا وفي كواليس ما يجري في أوكرانيا. وأنا هنا لست بصدد التحليل السياسي لهذا الموضوع أو ذاك، إنما هو مثال ضربته لكم. الفتنة الشامية متعددة الأطراف وكواليسها غائرة في العمق، وما هو موجود على خشبة المسرح يختلف اختلافا كبيرا عن الذي يدبر في الكواليس، في كواليس المسرح. هناك وقائع تعرض على خشبة المسرح، هذه الوقائع تتحرك في جهة بعيدة عن الجهة التي تتحرك في كواليس المسرح. وهذا الذي ذكرته لكم بنحو وجيز ومختصر عن الطرف الروسي في الفتنة السورية ما هو إلا مثال مقتضى. في الوقت الحاضر الطرف الفاعل هو الطرف التركي. في وقت سابق كان الإيرانيون يمثلون طرفا فاعلا في سوريا. الطرف التركي في الوقت الحاضر هو الطرف الفاعل، والفاعل بقوة فيما يجري في سوريا الآن. وتحديدا إنه البرنامج الأخواني التركي العثماني الذي يقوده ويخطط له ويسهر لأجله رجب طيب أردوغان. هناك أهداف واضحة للطرف التركي. أردوغان يبحث في ليله ونهاره عن عودة الدولة العثمانية، فهذا شأن تركي من جهة وشأن أخواني من جهة ثانية، إنها عودة الخلافة الإسلامية. هذا الأمر لا يعلنه صريحا، ولكن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. والذين يعرفون خفايا الأمور في تركيا من الأتراك وغيرهم يعرفون هذه الحقيقة. فهدف من أهداف الطرف التركي في الفتنة الشامية عودة الدولة العثمانية، ولكن بلباس جديد، بلباس الأخونة التركية. الأخونة نسبة إلى الأخوان المسلمين. فأردوغان يريد عودة الدولة العثمانية بلباس جديد، بطاقة من جديد، بصورة جديدة، إنها الأخوانة التركية. هذا هدف من الأهداف. الأتراك متخوفون جدا من أن تنشأ دولة كردية في قادم الأيام وأن تكون دولة قوية، ليس في سوريا فقط، وإنما ستتشكل ولايات كردية متحدة ما بين أكراد العراق وأكراد إيران وأكراد سوريا وأكراد تركيا. هم خائفون من دولة كردية قادمة، ولذا فهم فاعلون وبقوة في الفتنة الشامية، لأنهم يعلمون من أن تدخلهم بهذا الشكل القوي سيشكل مانعا حديديا من أن تتحقق هذه الدولة الكردية في قادم الأيام. هناك هدف ثالث، الصراع الإيراني التركي، صراع قديم ويعود بنا إلى زمان الدولة العثمانية والدولة الصفوية وما تفرع عن ذلك، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل. الأتراك يحاولون قدر الإمكان أن يوقفوا التمدد الإيراني في المنطقة، لأنه سيكون على حساب تغولهم. هم يريدون أن يتمددوا في المنطقة، فالمنطقة ما هي بشيعية، المنطقة سنية، إن كان ذلك فيما يخص سوريا أو في البلدان الأخرى. الغالبية هي غالبية سنية، فلماذا تتمدد إيران الشيعية؟ لابد من إيقاف هذا التمدد، ويكون الحق لهم في أن يتمددوا. الحديث عن الأتراك أن يتمددوا في المناطق السنية، فهم قادة السنة في هذه المنطقة، أتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، أتحدث عن منطقة الظهور بحسب اصطلاحات هذا البرنامج. هناك هدف رابع، تقوية جماعة الإخوان المسلمين بعد أن ضعفت، خصوصا بعد انكسارها في مصر. انكسار الإخوان المسلمين في مصر كان انكسارا مدويا، إنه يكاد أن يكون حكما بالإعدام على هذه الجماعة، لأن مصر هي مهدهم، مهد الإخوان. صحيح أن المجموعة الثانية من الإخوان في تأريخ نشأتهم كانت في سوريا، هي المجموعة الأقوى بعد مجموعة مصر، ولكن الأمور تبدلت والأيام دول والأحوال متقلبة. هذه هي الدنيا. فالطرف التركي يريد أن ينفخ القوة في الإخوان في هذه المنطقة وخصوصا في سوريا، لأن سوريا هي المهد الثاني من بعد مصر، أتحدث من الجهة التاريخية، هي المهد الثاني من بعد مصر للإخوان المسلمين، فضلا عن أن هذه الجماعة أخذت تتهاوى في المغرب، في الجزائر، في تونس في ليبيا أخذت تتهاوى، هي موجودة لكنها ضعفت كثيرا بعد أن ضعف الإخوان المسلمون في مصر. هذه عملية نفخ للحياة في هذه الجماعة الإرهابية، ولكن وفقا للمذاق الإخواني التركي إنها عملية أخونة تركية للواقع السوري، وهذا هو الذي نشاهده اليوم، نشاهده بأم أعيننا وليليا وفي كل نهار عبر وسائل الإعلام. هذه أهداف الطرف التركي. أنا أحدثكم هنا حديثا مجملا، لست محللا سياسيا، أنا لا أؤمن بالتحليل السياسي، أنا أؤمن بالتحليل العلمي، لأن التحليل السياسي خصوصا في الإعلام العربي وفي الفضائيات العربية بشكل عام ما هو بتحليل علمي. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
لابد أن تعرفوا من أن الإمارات حين علمت بما يخططه الأتراك من نفخ الروح في جماعة الإخوان حاولوا أن ينقذوا بشار، لكن بشار الأسد بغبائه، وهذا هو الغباء الطاغوتي المعروف. الطواغيت عموما عبر التاريخ، ادرسوا تاريخهم، حينما تقترب نهايتهم يتصرفون بغباء مركز ومضاعف. بغبائه الطاغوتي الإجرامي لم يتحرك تحركا صحيحا، ولم يستجب استجابة صحيحة لما كانت تخطط له دولة الإمارات. مشكلة دولة الإمارات مع جماعة الإخوان معروفة واضحة، ولا أريد أن أقف عند هذا الموضوع طويلا، لكنهم حاولوا إنقاذ بشار إلا أن الغباء هو الذي أوصله إلى ما وصل إليه. لقد جاء أجل حكمه، هذه السنن الكونية الإلهية. إذا ما درسنا تأريخ الطواغيت فإننا نجد بنحو واضح يكونون في غاية الغباء المركز، والمركز جدا حينما تقترب نهايتهم، وحينما يحين وقت زوال ملكهم.
أردوغان نفذ خطته التي نفذها في تركيا نفذها في سوريا أيضا، ويبدو أنهم قد دربوا أحمد الشر أبو محمد الجولاني ومن معه، قد دربوهم على الخطة نفسها. تركيا الجميع يعرفون تاريخها، العسكر تاريا التي تنتمي إلى أتاتورك فكرا منهجا مذهبا علمانية قولوا ما شئتم، هي التي تسيطر على مفاصل الحكم في تركيا حتى وإن كان يبدو الحكم مدنيا. ما قبل أردوغان، بعد أن وصل أردوغان للحكم 2003 وصار رئيسا للوزراء ألقى بكل ثقله وبكل ما يستطيع، ألقى بكل تركيا في أحضان الاتحاد الأوروبي، وكان يريد أن يكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، فاشترطوا عليه شروطا. أردوغان استعمل هذه الشروط وسيلة لإزاحة وجوه العسكر تاريا، لأنه يريد أن يلحق تركيا بدول الاتحاد الأوروبي، فلا بد من تغيير في جميع الاتجاهات، في الاتجاه السياسي، في الاتجاه الإعلامي، في الاتجاه الاقتصادي، في الصناعة، في السياحة، في الزراعة، في التجارة، ونهض بتركيا، نهض بها نهضة سريعة، لكنه حقق الهدف الأكبر أن أخرج تركيا من سلطة العسكر ووضعها تحت سلطته، ولذا أصبح الآن ليس مهتما كثيرا في قضية التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي. هذا الموضوع مطروح على طاولة البحث، لكنه ليس مهتما بنحو كثير بهذا الموضوع كاهتمامه بسوريا، كاهتمامه بالفتنة الشامية، كاهتمامه بعودة الدولة العثمانية، والذي من مقدماته التغول التركي والتوغل التركي في دول المنطقة وحتى في الدول البعيدة. ما علاقة تركيا مثلا بليبيا؟ ما علاقة تركيا بالعديد من دول القارة الأفريقية إلى غير ذلك؟ ما علاقة تركيا مثلا بدول الخليج العربي؟ إنها خطة واسعة. هذا الأمر نفذه في خطته التي أحكمها ونجحت، وجاء بأحمد الشر، وجاء أحمد الشر مدربا على الخطة نفسها. أردوغان يسير مسرعا ولكن يتظاهر بالهدوء، يتظاهر بالاتزان، إلا أنه في واقع الأمر يسير بسرعة متناهية، يتظاهر بالهدوء ويلبس قناعا كثيفا، قناعا سميكا. الأمر هو يجري الآن في سوريا، هناك وجه يظهر في الإعلام وهناك شيء يقع على أرض الواقع وهناك تخطيط مركز لأخوانة سوريا بالأسلوب التركي. هذا أمر يرتبط بطبيعة الفتنة الشامية من أنها متعددة الأطراف، وكل طرف من هذه الأطراف له غاياته، أهدافه، مصالحه، هناك ما يسره وهناك ما يعلنه. الموضوع واسع وأبعاده مضطردة. أنا لست بصدد التوغل في كل هذه التفاصيل، لكن لابد من عرض هذه المعطيات التي توصلنا إلى النتيجة الواضحة التي يمكننا أن نطمئن إلى وضوحها وإلى جلائها وبيانها. هناك أمر آخر، وهذا الأمر لا علاقة للأتراك به، إنها السنن الكونية الإلهية، قانون المداولة. هذا قانون فيه جهة تكوينية وفيه جهة تشريعية، القرآن يحدثنا عنه، إنها سورة آل عمران، الآية 40 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران، والحديث في أجواء واقعة أحد وما جرى فيها، ولا أريد أن أقف عنده. إن يمسسكم قرح، القرح هو الألم، القرح الجراح المؤلمة، إن يمسسكم قرح، الخطاب للمسلمين، إن يمسسكم قرح فيما جرى في أحد فقد مس القوم قرح مثله في بدر وحتى في أحد، فقد جندل علي بن أبي طالب فرسانه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس بغض النظر عن مؤمنهم أو كافرهم. هذا قانون تكويني، قد يكون الوقت مناسبا للمؤمنين وقد يكون الوقت مناسبا للكافرين، وتلك الأيام نداولها بين الناس بغض النظر عن الإيمان أو الكفر. هناك شروط لهذه المداولة، إذا توفرت هذه الشروط عند الكافر فإن المداولة ستكون في صالحه. وإذا أخل المؤمن بهذه الشروط فإن المداولة لن تكون في صالح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. القانون هو هذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. مر علينا في الحلقة الماضية ما قرأته عليكم من الكافي الشريف من رواية الفضل الكاتب لما جاء كتاب أبي مسلم الخراساني إلى إمامنا الصادق، وقرأت الرواية عليكم. أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية. يا فضل، الإمام الصادق يقول للفضل الكاتب: يا فضل، إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. لن تتوفر الشروط كي ينطبق قانون المداولة هنا من صالح الذي يريد إزالة هذا الملك. سيبقى الملك ثابتا. شرائط المداولة لصالح بقاء هذا الملك. ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. ثم يضرب مثالا بالمجموعة التي تتوارث الحكم حتى يصل الحكم إلى السابع منهم، حتى بلغ السابع من ولد فلان، قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ يحدثه الإمام عن ظهور السفياني. مر الكلام بخصوص هذه الرواية المهمة. الرواية تشخص لنا تطبيقا واضحا وبنحو قانوني وبتأصيل وبتقعيد بوضع قاعدة من قواعد المداولة. فهنا جاءت المداولة، هذه سنن كونية. زال ملك بشار وحل ملك جديد، وهذا الملك أيضا سيزول حينما تحين الساعة لتطبيق قانون المداولة. لقد رأينا بأم أحيننا في أعمارنا المحدودة هذه العديد من الطغاة كيف زالوا وكيف زال ملكهم، وبطرق لم تكن متوقعة أبدا، لا من قبلهم ولا من قبل أنصارهم ولا حتى من قبل أعدائهم الذين أزالوا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، مثلما فعل بشار ما فعل، وقتل ما قتل، وأجرم ما أجرم، ها هم إخوان الترك يفعلون نفس الشيء، القتل والذبح والذين يذبحونهم من العلويين، ولا أحب أن أطلق عليهم هذا العنوان، إنهم نصيريون، إنهم نصيريون. النصيريون لا علاقة لهم بعلي. أنا أحدثكم بمنطق العترة الطاهرة، لا شأن لي بما يقوله علماء سقيفة بني ساعدة أن يعدوا العلويين من الشيعة، ولا شأن لي بما يقوله علماء سقيفة بني طوسي من أنهم يجدون العلويين قريبين من الشيعة. بحسب منطق العترة الطاهرة، النصيريون لا هم من المسلمين ولا هم من الشيعة بأي وجه من الوجوه. هذا هو منطق العترة الطاهرة في رواياتهم وأحاديثهم. هذه الفرق والمجموعات من السبئيين إلى الخطابيين إلى المغيريين إلى النصيريين، هذه المجموعات لا هم من المسلمين ولا هم من الشيعة بأي وجه من الوجوه. هذا هو منطق دين العترة الطاهرة من الآخر. لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة أو ما تقوله سقيفة بني طوسي. فما يجري على المجرمين من أنصار بشار يستحقونه، وما سيجري على المجرمين الأمويين الذين يذبحون المجرمين النصيريين، ما سيجري عليهم في قادم الأيام يستحقونه أيضا، مثلما جرى على الصداميين حينما سقط النظام الصدامي المجرم سنة 2003 للميلاد، فإنهم يستحقونه. وسيسقط العباسيون الذين ذبحوا البعثيين وسيذبحون، الروايات أخبرتنا سيذبحون مرتين، مرة يهيج الناس عليهم في العراق لكنهم يبقون في الحكم، يهيج الناس عليهم فيقتلون منهم ما يقتلون، والمرة الثانية حينما يدخل السفياني إلى العراق والخراساني أيضا، فإنهم سيبادون عن بكرة أبيهم الذي سيجري عليهم يستحقونه أيضا. هذا هو قانون المداولة. حزب البعث عبارة عن كومة خراء متعفن، قسمت بالدقة بالعدالة إلى نصفين متساويين، نصف بقي في موطنه الأصل في دمشق ونصف انتقل إلى بغداد، والخراء هو الخراء، فخراء بغداد هو خراء دمشق، وخراء دمشق هو خراء بغداد. هذه هي الحقيقة من الآخر. الظلم ظلم بغض النظر عن الظالم أو المظلوم، الظلم ظلم. لا يجوز أن يظلم الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن دينه عن مذهبه، لا يجوز في شرع الله أن يظلم الإنسان، لا يجوز أن يظلم الحيوان ولا يجوز أن يظلم النبات، لا يحق للإنسان أن يقطع الأشجار من دون فائدة، من دون غاية ومنفعة مرجوة تنفع حياة الإنسان، أن يقطعها هكذا عبثا وعتوا. لا يجوز ظلم النبات، ولا يجوز ظلم الحيوان، ولا يجوز ظلم الإنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه. هذا هو دين الله، وهذا هو شرع الله الذي هو دين محمد وأهل محمد. أما هؤلاء الطغاة وهؤلاء الظالمون وهؤلاء الإرهابيون يذبح بعضهم بعضا، هذا هو قانون المداولة، هذا هو قانون المداولة. وتلك الأيام نداولها بين الناس من دون نظر إلى الإيمان أو إلى الكفر، المدار هو مدار الظلم. فإذا ما وصل حدا لابد أن يطبق قانون المداولة، سيطبق قانون المداولة بغض النظر عن الظالم أو المظلوم، وهذا هو الذي نراه أمام أعيننا. ما فعله البعثيون في العراق هو الذي فعله البعثيون في سوريا. هناك قصيدة لشاعر مسيحي لبناني خليل الخوري تعد أنشودة لحزب البعث، يعرفها العراقيون الذين عايشوا البعثيين في السبعينات. قصيدة نظمها هذا الشاعر اللبناني في سفرة من سفراته إلى دمشق بعد الانقلاب البعثي في سوريا سنة 1963 للميلاد. كان على جبل قاسيون، في هذه الأماكن التي يذهب السواح إليها، وجبل قاسيون جبل مشرف على دمشق، الذي يصعد على الجبل فإنه يشرف على مدينة دمشق بالكامل. فنظم القصيدة وهو يشرف على مدينة دمشق من جبل قاسيون. هذه القصيدة غنتها أنشودة نشيدا للبعثيين المغنية اللبنانية دلال شمالي. في السبعينات العراقيون والسوريون يعرفون ذلك، لأن الأنشودة هذه كانت تذاع في وسائل الإعلام وتردد في المدارس وفي كل مكان وفي الاحتفالات الحزبية في كل عام. هذه الأنشودة أنشدت في دمشق وأنشدت في بغداد لأن الخراء واحد. أساسا كتبها خليل الخوري لدمشق للبعثيين في دمشق، ولكن حينما أنشدت في بغداد حرفت وغيرت فيها بعض الكلمات كي تكون مناسبة للبعثيين في العراق. من قاسيون أطل يا وطني، قاسيون الجبل المشرف على دمشق، من قاسيون أطل يا وطني. على دمشق
فأراها تعانق السحب. غنيت في بغداد من قاسيون أطل يا وطني على بغداد فأراها تعانق السحب. في أصلها في أصل القصيدة في دمشق آذار يدرج في مرابعها، انقلاب البعثيين سنة 1963 كان في 8 من آذار في دمشق، آذار يدرج في مرابعها والبعث ينثر فوقها الشهبة. حين قرأت في بغداد تموز يدرج في مرابعها والبعث ينثر فوقها الشهبة، ولقد نثر البعث في العراق وسوريا، نثروا الشهب، ولكن أية شهب؟ صدام نثر على رؤوس الأكراد البراميل المملوءة بالبنزين، كان يستكثر عليهم أن يضربهم بالصواريخ لأنها غالية الثمن، فكان يملأ البراميل بالبنزين وتلقى من الطائرات على رؤوس الأكراد، وحينما تقترب البراميل يطلق النار عليها من الطائرات فتنزل نارا مشتعلة، أحرقت الكثير من قرى الأكراد في العراق بهذه الطريقة، بطريقة البراميل المشتعلة. هي طريقة بشار، استعمل البراميل المتفجرة، تعلمها من نصف الخرائي في بغداد. نصف الخرائي في دمشق تعلم من نصف الخرائي في بغداد. لابد أن تعرفوا من أن البعثيين في بغداد انقلبوا على عبد الكريم قاسم بالاتفاق مع عبد السلام عارف في 8 شباط سنة 1963، 8 آذار بعد شهر واحد انقلب البعثيون في سوريا على الحكم السوري آنذاك، على الرئيس السوري ناظم القدسي وعلى رئيس وزرائه خالد العظم، فانقلب البعثيون على الحكم السوري آنذاك بعد انقلاب البعثيين في بغداد بشهر. انقلاب البعثيين كان في بغداد على عبد الكريم قاسم 8 شباط 1963 ميلادي. انقلاب البعثيين في دمشق كان 8 آذار 1963. إلى هذا يشير خليل الخوري، آذار يدرج في مرابعها، في مرابع دمشق، في مرابع الشام، والبعث ينثر فوقها الشهبة. ثم جاءت بعد ذلك الحركة التصحيحية التي قادها حافظ الأسد سنة 1970، تأريخ مليء بالانقلابات والقتل وسفك الدماء. وتلك الأيام نداولها بين الناس. انقلاب حافظ أسد الذي سمي بالحركة التصحيحية سنة 1970 كان يوم 16 تشرين الثاني، كان تبعا لانقلاب البعثيين في بغداد في 17 تموز 1968. البعثيون في بغداد انقلبوا على عبد الرحمن عارف الذي كان رئيسا للجمهورية وكان رئيس وزرائه آنذاك طاهر يحيى. البعثيون السوريون انقلبوا على نور الدين الأتاسي وعلى الشخصية الثانية، على القائد الثاني في سوريا صلاح جديد. وهؤلاء بعثيون أيضا، كان انقلابا على البعثيين. فكان انقلاب حافظ أسد بعد انقلاب البعثيين في بغداد. قلت لكم كومة خراء متعفن قسمت بالدقة إلى نصفين متساويين، فنصف خراء في بغداد ونصف خراء في دمشق. وهذا هو الذي نثره حزب البعث، والبعث ينثر فوقها الشهبة. نذهب إلى فاصل.
فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
وقت الحلقة صار طويلا، وعندي الكثير من المطالب التي سأطوي كشحا عنها، قد أعود إليها في فرصة أخرى إن وجدت في قادم الحلقات فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكنني سأذهب إلى نهاية ما أريد أن أقوله. الصورة النهائية بغض النظر عن التفاصيل الأخرى التي أعرضت عن ذكرها لعدم كفاية الوقت، الصورة النهائية يمثلها أحمد الشرع بشخصيتي. هناك شخصية معنونة بأحمد الشرع، هذه الشخصية تمثل جلد الحمل الوديع، وهذا الذي يريد الإعلام العربي أن يسوقه للناس، ويريد الإعلام التركي أن ينشره بين الناس. هذا ما يسوقه الإعلام. أما الشخصية الثانية أبو محمد الجولاني، فهذا ذئب ليلي جائع مستذئب كاسر. ماذا فعل في العراق؟ جرائمه كثيرة جدا، إذا سنحت فرصة
في الحلقات القادمة سأحدثكم عن جرائمه التي ارتكبها في العراق فضلا عن سوريا. خلاصة القول هو هذا: برنامج تركي وسورية تؤخون أخونة تركية، وهذا الذي على رأس الموضوع باسمه أحمد الشرع هو حمل وديع، حمل وديع في غاية اللطافة في شاشات التلفزيون فقط، وإلا فإن الذي يجري على الأرض السورية الآن لا يختلف عن الذي كان يجري أيام بشار الأسد إن لم يكن أسوأ. فأحمد الشرع هو حمل وديع، هو حمامة سلام، هو بلبل يغرد في رياض وحدائق غوطة دمشق. وأما الشخصية الحقيقية أبو محمد الجولاني فهو ذئب ليلي من ذئاب الليل، جائع جائع مستذئب كاسر، تأريخه يخبرنا بهذه الحقائق. لا يمكن لإرهابي في أسفل دركات الإرهاب بكبسة زر يتحول إلى شخص لطيف، هذا الإخواني أحمد منصور من مذيعي قناة الجزيرة، وهو يتحدث عن أحمد الشرع عن أبو محمد الجولاني يبكي 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 كي يحدثنا عن لطفه وعن إحسانه وعن دماثة أخلاقه وعن تواضعه وعن رأفته وعن وعن. دموع أحمد منصور تجري. هكذا يقوم الإعلام بالضحك على ذقوننا. قلت لكم احذروا من الجهات التي تضحك عليكم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وإن أعرضت عن كثير من المطالب لضيق الوقت. ماذا أصنع لهذا الوقت؟ إذا سنحت فرصة أخرى سأحدثكم عن المطالب المهمة التي أعرضت عن ذكرها. أعتقد أن الجواب صار واضحا، وأنتم تسألون ماذا يجري في سوريا، ما الذي يجري الآن؟ هذا هو الذي يجري الآن في سوريا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.